وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله المطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال وهزمهم الله عز وجل ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها. قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسم. فحصت الأرض أفاحيص وجيء بالأنطاع فوضعت فيها وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس. قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا. قال فعثرت الناقة العضباء ونذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد أشرفت النساء. فقلنا أبعد الله اليهودية. قال قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله لقد وقع. قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس.
قال أنس
وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس. فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت؟ فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فيقول بخير. فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث. فلما رأياه قد رجع قام فخرجا فوالله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا. فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى هذه الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابه.
وفي هذا أيضا من الفوائد توسع الوليمة إذا كان مدعوهم كثيرين فلا بأس لأنه أمر أن سيدعو الناس إلى وليمة زينب بنت جحش وأشبع الناس من الخبز واللحم كان وليمة كبيرة فدل ذلك على أن الزوج يؤذن بقدر الحاجة إن كان مدعوون كثيرين زاد فيه وإن كان مدعوون قليلين صارت الوليمة بقدرهم على حسب المستطاع لا ينبغي التكلف حسب المستطاع. ولهذا كان فعله كذلك في زينب وسع الوليمة وفي قصة صفية أولما بما يسر الله من الحيس وقال لي يا عبد الرحمن أولم ولو بشاه فدل على التوسع في هذا الأمر وأن الزوج يولد بما يسر الله من غير تكلف.
والنساء
السبع يستبرؤون ولا ما يستبرؤون؟ لا تضع حمل حتى تضع ولا غير الحمل حتى تحيض حيضة هكذا أمر عليه الصلاة والسلام. يعني مثل ما يحجب النساء حجابا خاص يعني غير مسألة الإماء حجاب الإماء غير حجاب الحرائر.
ماذا يقصدنا بقولهن
أبعد الله يهودية؟ ماذا يقصدنا بقولهن أبعد الله يهودية؟ غيرة النساء هذه غيرة ولكن عصرت يهودية صارت مسلمة هداها الله ودخلت في الإسلام وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لكن غيرة النساء الضرائر شأنهن خطير.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابه حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس حاء وحدثنيه به عبد الله بن هاشم بن حيان واللفظ له حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت حدثنا أنس قال صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال أصلحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء قال فقال أنس فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته قال وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها قال فأتيناه فقال لم نضر قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يترأينها ويشمتن بصرعتها فخرج جواري نسائه يترأينها ويشمتن بصرعتها فخرج جواري نسائه يترأينها ويشمتن بصرعتها
يشمتن
نعم
اللهم استعان
نعم. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا بهز حاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال جميعا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس وهذا حديث بهز قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهم ويقولنا يا رسول الله كيف وجدت أهلك قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال ووعظ القوم بما وعظوا به زاد ابن رافع في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله والله لا يستحي من الحق وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس وفي رواية أبي كامل سمعت أنسا قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة وقال أبو كامل على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب فقال ثابت البناني بما أولم قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وعاصم بن النضر التيمي ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر واللفظ لابن حبيب حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم. زاد عاصم وابن عبد الأعلى في حديثهما قال: فقعد ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، قال: فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. قال: وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما.
هذه آية الحجاب، وفيها الدلالة على أن ينبغي للقوم أن يلاحظوا محل وقت الوليمة، فإذا فرغوا قاموا ولم يتأخروا، لأن قد يتأذى بهم صاحبها. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا أدبيتم فادخلوا فإذا طعمتم انتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منه والله ولا يستحي من حق. يعني بعد الفراغ من الطعام السنة القيام والخروج، إلا ما جرت به العادة إذا كان بعد الطعام قهوة أو شاي أو طيب على حسب ما يقول المضيف لا بأس. ولا ينبغي أن يمتد بهم الحديث بعد الطعام، لأن قد يكون هناك مشاغل للزوج ولصاحب الوليمة إن كانت وليمة أخرى فيعطلونه، والمقصود قد حصل وهو الفراغ من الطعام. ثم قال جل وعلا: وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كانوا قبل ذلك المرأة تكشف تجلس مع الرجال مكشوفة، ثم أنزل الله الحجاب فأمر بالستر: وإذا سألتمونا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأنزل جل وعلا: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا السفن فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كلها آداب: عدم التبرج بإظهار المحاسن والمفاتن، عدم الخضوع بالقول، عدم الحجاب، كلها من وسائل الشر. فالله نهاهم عما يضرهم من الخضوع بالقول من المرأة، من التبرج، من عدم الحجاب، كل هذا يسبب الفتنة. نعم.
وحدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب: إن أنس بن مالك قال: أنا أعلم الناس بالحجاب، لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه. قال أنس: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، قال: وكانت تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله قال أنس: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، قال: وكانت تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، وكانت تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى، فمشيت معه حتى بلغ حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة، فرجع فرجعت، فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه بالستر، وأنزل الله آية الحجاب. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال: فصنعت أمي أم سليم حيثا فجعلته في تور، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل: بعثت إليك بهذا أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال ضعه. ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت. وسمى رجالا. قال فدعوت من سمى ومن لقيت. قال قلت لأنس عدد كم كانوا؟ قال زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق 10 عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي يا أنس ارفع. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فتقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة. فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم إلى آخر الآية. قال الجعد قال أنس بن مالك أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات وحجبنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني
هذا حيث الذي بعثت ابن سليم هذا يدل على علم من علام النبوة وأن الله جل وعلا أنزل فيه البركة حتى أكل منه جم غفير. وهذا من آياته سبحانه. قد وقع هذا كثيرا ومرات كثيرة وفي غزوة تبوك كذلك ونبوء ما من بين أصابع كذلك كلها من العلامات والمعجزات الدالة على أنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم.
وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريب عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. وحدثنا نصر بن علي
من العزلية لا أراد الله كونها سبق الماء وحملت إذا أراد الله كونها فهو من أسباب الأسباب التي قد تنفع قد لا يتيسر قد يسبق في الماء ويدخل في فرجها وتحمل وقد ينفع العزل ويخرجها من خارج فهو من أسباب الأسباب. ونحن في الرواية الأخرى كنا نعزل والقرآن منزل فما لا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينفع. اللهم صل عليه وسلم.
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال قلت له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا. وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث حا. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وفي رواية بهز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري ولفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي. وحدثنا محمد بن المثنى
محمد هذا محمد هذا
ايش السؤال
اذا كان فتوى
ليش
قال حدثني ابو الربيع الزهراني وابو كامل البحتري واللفظ لابي كامل قال حدثنا حماد وابن زيد حدثنا ايوب عن محمد عن عبد الرحمن بن مسعود
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر العزم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن ذاكم قالوا الرجل تكون له المرأة تربع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزل فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن نعبد بن سيرين قال قلنا لأبي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزم شيئا قال نعم وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبده قال ابن عبدة أخبرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله عز وجل خالقها حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني معاوية يعني بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء وحدثنيه أحمد بن المنذر البصري حدثنا زيد بن حباب حدثنا معاوية أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمتنا وثانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعجل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندي جارية لي وأنا أعجل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا ماقر عن عطاء قال سمعت جابرا يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني بن هشام حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فستاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون حا، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. وحدثنا خلف بن هشام، حدثنا مالك بن أنس حا، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال: قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يوما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة، أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث